في الكتب. إذا أحببت العلم واستفدت وظهر نفعك يأتيك الله بالكتب، يسر الله بالكتب. فإن لم تجد كتابا لضيق الحال خذ دفترا واكتب أحاديث البخاري، عندك كذا درس، اجعل دفترا للبخاري ودفترا لمسلم وهكذا دفترا عاما للفوائد. اكتب أحاديث البخاري، تكتب الحديث من جارك أو من الكتاب الموجود في المسجد، تكتب الحديث بسنده مع التبويب، ثم تحفظ هذا الحديث على مدار 24 ساعة، تحفظ الحديث تأتي تسمع، وهكذا تعتني بالمحفوظات الحديثية ومحفوظات القرآن كذلك. مقدمة يقول لك محفوظات من القرآن، ما تدري لو قد قوى حفظك، لأن الإنسان إذا ألزم نفسه بالحفظ يقوى حفظه بين الحين والآخر، لكن إن أهمل الحفظ يضعف حفظه. مثل البئر إذا أخذ من مائه ثار الماء وزاد، وإن لم يؤخذ من مائه يصير آجنا راكدا ويقل الماء. والحفظ مثل الحمل، إذا الذي يعود نفسه حمل الأثقال يقوى في هذا الباب، يقوى ما أدري لو يقوى حفظه بين يعني قوة يقوى على حمل ذلك الأثقال شيئا بعد شيء حتى يحمل الشيء الكثير. وهكذا الحفظ الذي يلزم نفسه بالحفظ، والنفس من طبيعتها أنها تحب الدعة ما تحب الإلزام. من السهل أن تبقى أن وقتا طويلا على هذا الحال، أنت كما أنت وكانك دور كما يقال، بل بعضهم يزداد ضعفا، تمضي عليه الشهر ثم السنة ثم السنتين والثلاث والعاشر، ما أدري لو قد أخطأ شيء هو ذاك، لا أنه طالب علم برز ونفع، ولا أنه قد أقبل على الدنيا وبنى له بعض البيوت وأخذ له بعض السيارات مثل الناس. الذي لا يبالي بعمره يندب. فأنصح أخواني بالعناية بالعلم، بالعناية بالحفظ، بالعناية بالقرآن قبل كل شيء، بالعناية بالعبادة، بالعناية بالعبادة، حتى الصلاة يا أخواني، الصلاة ينبغي التذكير لها، الصلاة ينبغي التذكير لها ومجاهدة النفس في شهودها. فالتقصير في هذا الباب من أسباب التأخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. عند أن رأى من أصحابه تأخرا قال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تؤخر في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي العلم وفي الخير تؤخر سبب عدم عنايتك بالصلاة وعدم التذكير لها وعدم من. وإذا جاهدت نفسك في شهود الصلاة من أولها وبكرت، كم من أجور تحصل عليها وكم من ثمار تستفيدها. إذا بكرت تدرك نافلة، بكرت إلى الصلاة من أولها تدرك النافلة القبلية، تصلي النافلة القبلية، وكم في النافلة من أجور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. ركعتا الفجر النافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين أذان والإقامة. تدرك النافلة، تدرك الصف الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. الله يصلي عليك والملائكة تصلي عليك، وأيضا تتمكن من الدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فادعوا، صلي النافلة وتدعو الله وتدرك الصف الأول وتدرك تكبيرة الإحرام. كم في إدراك تكبيرة الإحرام من فضائل أشهد الصلاة من أولها، تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وأيضا قبل هذا الملائكة تصلي عليك، إذا بكرت إلى الصلاة صليت النافلة وانتظرت صلاة الفريضة تنتظر في المسجد أنت في صلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة ولا تزال. وأيضا تدرك أيضا دعاء الملائكة لك، تدعو لك وأنت في مكانك، تدعو لك وأنت في مكانك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن انتظر أحد الصلاة فهو في صلاة، وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. تدرك هذا الدعاء وأنت تفرح إذا دعا لك الرجل الصالح أو أبوك أو أمك، كيف إذا دعا لك الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمره وما يفعلون ما يأمره؟ فقل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يحدث ما لم يؤذي. أنت في صلاة والملائكة تدعو لك لأنك تنتظر الصلاة، تدرك تكبيرة الإحرام، وفي الصلاة الجهرية أيضا تدرك التأمين مع الإمام، فإذا قال الإمام ولا الضالين تقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر على فضائل عظيمة يحصل عليها المبكر، لكن الذي يفرط ما يحضر إلا في الركعة الثانية ولا الثالثة ولا بعض الصلاة، هذه كلها تذهب. هذه الفضائل تحصل عليها في فريضة واحدة، كيف إذا قصرت في فرائض عن التبكير؟ كم من خير يفوتك، كم من خير يفوتك. فينبغي لنا جميعا أن نجاهد أنفسنا وأن نتذكر هذه الفضائل وهذه الأجور ونحرص عليها. والدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة الآخرة، فمن عمل صالحا وجد صالحا، ومن زرع ما يستفاد منه وجد ما زرعه، ومن عمل سيئا يجد ذلك العمل الذي عمله. فهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن يستفيد من الذكرى يتعظ. ومن أوصاف عباد الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما عميانا. عباد الرحمن لا يخرون عن آيات صما وعميانا، بل يستفيدون ولا يتعامون عن الحق ويستفيدون من الذكرى، هذا الاستفادة. فأنصح نفسي ومن يسمع بهذا، بالتبكير إلى الصلاة، بمجاهدة النفس، بالحرص على الخير، بمجاهدة النفس في نيل هذه المحاب وهذه المراضي التي يحبها الله ويرضاها. ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه. وأحسن ما يستفيده الإنسان من جالسة طلبة العلم العلم والعمل، ما عندهم كبر دنيا. أعظم ما يستفيده المجالس لطلبة العلم العلم النافع للعمل الصالح إن وفقه الله. نسأل الله التوفيق للجميع. وهكذا أيضا الإنسان ينصح لأهله لأولاده في البيت أن يحرصوا على النوافل القبلية والبعدية، وحافظوا على الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ، وأن يعتنوا بالقرآن، وأن يحرصوا على ما ينفع. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إذا كنت مسافرا أو راكبا في سيارتك، فمجرد أن تسمع الأذان انزل وصلي حتى تظفر بهذه الفضائل التي سبق ذكرها، انزل. فقد يتأخر بعض الناس يقول لعله يدرك الصلاة في مكان كذا في مكان كذا، وربما تفوته الجماعة وتفوته الصلاة وتفوت هذه الأمور التي سبق التنبيه عليها. الصلاة هذه شأنها عظيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي بالماء، في بعض الطرق هو عنزة فيستنجي بالماء ويجعل العنزة بين يديه فيصلي إليها. كان في صحراء أو في فضاء. وبوب الإمام البخاري رحمه الله بهذا التبويب الاستنجاء بالماء، أي استعمال الماء لإزالة النجو، لإزالة النتن، لإزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة، ردا على من كره ذلك، فقد كره الاستنجاء بالماء بعض السلف كما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه كره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، وهذا الحديث رد عليه وأمثاله. والحامل على من كره ذلك حتى لا يباشر أحدهم النتن بيده، فكان أحدهم يرى الاستجمار ولا يرى الاستنجاء بالماء حتى لا يباشر النتن بيده، كما تقدم عن حذيفة أنه قال إذا لا يزال في يدي نتن. وبعضهم كره ذلك لأن الماء مطعوم، قال وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. والصواب في ذلك أن لا بأس بذلك الاستنجاء بالماء، بل الاستنجاء بالماء أفضل من مجرد الاستجمار، لأن الاستنجاء بالماء يزيل النجاسة وأثرها بخلاف الاستجمار ويستعمل الجمار الحجار، فيزيل أثر النجاسة، يزيل عين النجاسة ولا يزيل أثرها، يبقى شيء من الأثر. وألا حرج أن يزيل الإنسان النجاسة وهذا النتن بالماء، فهو طاهر المطهر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والماء طهور لا ينجسه شيء، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وأعظم المطهرات الماء. والنبي عليه الصلاة والسلام قد استنجى بالماء كما في هذا الحديث، وكما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رواه الترمذي والنسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة، أي إناء صغير من جلد، إداوة من ماء أي مملوءة بالماء، فيستنجي بذلك الماء. وهذا من التعاون على البر والتقوى. وأنس رضي الله عنه من خدام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر شرفا له وهكذا كل من خدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر شرفا له. وفيه خدمة الرجل الكبير من الشأن لكثرة أشغاله والتعاون معه. والشاهد من هذا الحديث في كتاب الوضوء الاستنجاء إذا استدعى الأمر ذلك، وذلك إذا قضى الإنسان حاجته فيستنجي ومن ثم يتوضأ، وإن لم يقضي الإنسان حاجته لم يحصل أو لم يبول ولم يتغوط فلا يحتاج إلى الاستنجاء، والاستنجاء لا يكون من خروج الريح، والاستنجاء لا علاقة له بالوضوء. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية، ولم يتعرض الاستنجاء. يقول السائل: هل الجن يشهدون الصلوات وهكذا الدروس؟ نعم، الموفق منهم وهكذا القيام الموفق منهم، نعم، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. وعالم الجن كعالم الإنس، فيهم الصالح وفيهم غير ذلك. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. في أولها: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم ذكر الله عز وجل من صفاتهم: قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فالشرع يشمل سائر المكلفين الجن والإنس، وهكذا الملائكة مكلفون على الصحيح. والله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فمنهم من امتثل أمر الله وقام بحق الله وعبادة الله، ومنهم من أعرض عن ذلك فكان من أهل الشقاء، من أهل الضلالة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. فنصيحتنا لأنفسنا ولمن يسمع من الإنس والجن لتقوى الله والإقبال على طاعته والحذر كل الحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله التوفيق والسداد الجميع، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.